الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب الأكفاء في الدين. ثم قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، اللهم أوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب الأكفاء في الدين. وذكر فيه آية وأربعة أحاديث، وبقي معنا حديثان. والدين وصف من الأوصاف الستة المعتبرة في أو التي هي محل بحث في شرط الكفاءة، وهو من الأوصاف المجمع على اعتبارها، فلا تحل مسلمة لكافر. وكأن ذكرنا هذه الأوصاف في بعض نظم الشافعية في وقعنا في أظن في غفلة في ضبط البيت في قوله: شرط الكفاءة ستة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد. أظن أننا ذكرناه بالخفض، وهذا قد يستقيم على لغة أكلوني البراغيث، وأما على الصواب فالصواب هو الرفع: شرط الكفاءة ستة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد: نسب ودين حرفة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد. أما الحديث الذي ثلث به فهو حديث أبي هريرة متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الرضاع. هو صفة للبيت: ينبيك عنها بيت، والبيت فاعل، والمفرد وصف له. وأما الفعل في خاتمة البيت الأول فعل الأصل، لم يسبق بخافض بناصب ولا بجزم. هكذا أظن أننا يعني لفظناه في بالخفض. ها، يلا، هذه يعني أدرته في ذهني في الصلاة وتبين أن الخطأ هذا. قال: نسب ودين حرفة حرية، الحرفة اللي هي الصنعة، فقد العيوب وفي اليسار تردد. اليسار هو الغنى، وفيه ترجمتان، الأولى التي قبل هذه الترجمة والثانية التي ستأتي إن شاء الله بعدها. قال رضي الله عنا وعنكم وعنه: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى، أظنه القطان، عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري قال حدثني سعيد وهو المقبري يحدث عن أبيه أبي سعيد كيسان المقبري عن أبي هريرة، وكلاهما سعيد ووالده كلاهما يحدثان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، يعني من الخصال. قال: لمالها بالخفض بدل من قوله لأربع. وهذا المقصد، مقصد المال، هو هو الهدف الأول لليهود، هو ما يقدمه اليهود في الأصل من تعلقهم بالدنيا، ولحسبها وهذا الذي تقدمه العرب، ولجمالها هذا الذي يهواه النصارى، ولدينه هذا فعل وما يرعاه أهل الإسلام على ما ذكر بعض أهل العلم. قوله لمالها، ذكر بعض الشراح في هذه اللفظة ونقلوه عن المهلب أن للزوج الاستمتاع بمال زوجته، أن للزوج الاستمتاع بمال زوجته، لأنه صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، وذكر من هذه المقاصد أن ينكحها لأجل الاستمتاع بالمال. وهذا الاستمتاع له حالتان: الحالة الأولى أن تطيب نفسها به، سواء طاب بالمهر أو بمالها الذي تكتسبه، فإن طابت نفسها بالمهر فكما قال الله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وإن طابت بغير المهر مما تكتسب فالحق لها، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وأما أن يكون العقد مسوغا له أن يتسلط على مالها فهذا هو محل البحث، يعني هل مجرد العقد يجعل له الحق في مالها فيأخذ منه ما شاء ويكون له منعها من التصرف؟ فما ذكره المهلب رحمه الله قد يدل على هذا، لأنه قال في هذا الحديث دليل على أن للزوج الاستمتاع بمال الزوجة، فإن طابت نفسها بذلك حل له، وإلا فله من ذلك قدر ما بذل لها من الصداق، يعني يحل له بقدر ما بذل من الصداق. قال الحافظ رحمه الله وتعقب بأن هذا التفصيل ليس في الحديث، ولم ينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها في استمتاع الزوج، بل قد يقصد تزويج ذات الغنى لما عساه يحصل له منها من ولد فيعود إليه ذلك المال بطريق الإرث إن وقع، أو لكونها تستغني بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه النساء ونحو ذلك. وهذا هو الصواب، أن قصد الغنية لتستغني وتقل مطالبتها له، ولأن غناها قد يعود عليه بخير هو أو يعود على أولاده إذا رزق، لا أن له أن يتسلط على مالها، فمالها داخل في حد المحرم الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فإذا كان ما بذله من صداق حرام عليه إلا أن تطيب نفسها فغير صداقها أولى. قال الحافظ رحمه الله وأعجم منه استدلال بعض المالكية به على أن للرجل أن يحجر على امرأته في مالها، هذا مشهور مذهب المالكية أنها لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، هي لا تتصرف في ماله إلا بإذنه اللفظي أو العرفي، لكن أن يحجر عليها في مالها هي، فهذا قد يستدلون بهذا الحديث عليه. قال لأنه إنما تزوج لأجل المال فليس لها تفويته عليه. قال ولا يخفى وجه الرد عليه والله أعلم. فهو في عقد النكاح عقد النكاح عقد يبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر، فهو عقد على الاستمتاع وليس عقد على الأموال ولا على الرقبة، فهو لا يملك رقبة زوجته ولا يملك مالها، فلها أن تتصرف في زوجها في مالها بنفسها دون إذن زوجها إذا كان تصرفها فيما يحل. قال: تنكح المرأة لأربع لمالها، لأربع خصال، يعني هذه مقاصد الناس في النكاح. ولم يرد صلى الله عليه وسلم أن الجمع بين هذه الخصال أو قصد الخصال الأربع لا يسوق، وإنما قصد أن هذه غالب مقاصد الناس وقد يقصدونها كلها أو يقصدون أكثرها. قال: ولحسبها، يعني للشرف، وسمي حسبا لأنهم مأخوذ من حساب، لأنهم يعدون الآباء والأجداد يتفاخرون بهم. وقد فسر قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، التكاثر بالأحساب، ولذا قال سبحانه وتعالى في الحج: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإنهم يتذاكرون الأحساب ويفاخر بعضهم بعضا بذلك. فالحسب هو الشرف، يعني بالآباء والأجداد والأقارب. وقال بعضهم: الحسب هنا هو الأفعال الحسنة التي فعلها أقاربهم، أن أبي هو الذي فعل كذا وكذا، وهو يعود إلى الأول. قال الحافظ رحمه الله: ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة، إلا إن تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين. قال: وهكذا في كل الصفات. وأما قول بعض الشافعية يستحب ألا تكون المرأة ذات قريبة، فإن كان مستندا إلى الخبر فلا أصل له. بعض الشافعية يقدمون الأجنبية الإبعاد في النكاح، يقولون أنه أنجب للولد، وهذا لا مستند له في هذا الحديث، وإنما المرجع فيه إلى العادة والتجربة. ولذا قال: أو إلى التجربة، وهو أن الغالب أن الولد بين قريبين يكون أحمق فهو متجه. وأيضا في الأغلبية هذه محل بحث، لكن قد يكون والأطباء يذكرون أن الولد من القريبة قد يكون أكثر عرضة للأمراض والنقص. وقال أيضا: وبهذا الحديث تمسك من اعتبر الكفاءة بالمال، وهذا سيأتي في الباب الذي بعده، أو أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعا، وهذا صحيح وسيدل عليه الحديث الذي بعده. ويستدل به على ضعة من كان مقلا ولو كان رفيع النسب، كما هو موجود مشاهد، كما قال الأول: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. وقال: رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. هذا شأن الناس، يعني تعلقهم بالمظاهر أكثر من المخابر. ولذا قال عليه السلام: لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فالتفاضل إنما هو كما قال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: وجمالها. هذا من المقاصد أن تنكح المرأة ويرغب فيها لأجل الجمال، وهذا قد يدل على استحباب قصد الجميلة، إلا إذا حصل التعارض بين الجمال والدين ورغب في المرأة مع ضعف جمالها فيقدم الدين. أما الإقدام على ذات الدين ومع عدم الجمال ودون رغبة فإنه غير سائغ، لأن هذا قد لا يفضي إلى المودة وبقاء الزوجية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين، يعني فز بذات الدين، ولم يقل لا تنكح إلا ذات دين. فالجمال وصف معتبر منصوص عليه، وهو الذي غالب ما يرعاه الناس، ولذا أباحت الشريعة المحرم لأجله. ما هو المحرم؟ النظر والخلوة، فيخلو بها وينظر إليها ليجد في قلبه ميلا إليها ورضا بجمالها. فالجمال مطلوب ومحبوب في كل شيء، في كل شيء، لا سيما في القرينة والضجيعة والمركب والمسكن الذي تطول صحبته. ولذا قال عليه السلام: إن كان الشوم في شيء ففي ثلاث، وذكر منها المرأة، فإنه قد يتشائم من ضعف جمالها. ومطالب الناس والرجال في الجمال ليست سواء، قد يحسن في نظر رجل ما لا يحسن في نظر آخر، قد يهوى هذا الطويلة وهذا يهوى القصيرة وهذا يهوى البيضاء وهذا يهوى السمراء. فالجمال نسبي ويتفاوت الناس فيما يقصدون من مكملاته وأوصافه. قال: ولدينها. لماذا أخر الدين ولم يبدأ به؟ لأن هذا فعل الناس، آخر ما يلتفتون إليه، آخر ما يلتفتون إليه الدين، فهو أول ما يسأل عن إن كان عربيا متعصبا سأل عن أهلها وعن سمعتها وحسبها، وإن كان يهوديا فهو يسأل عن تجارتها وأموالها وظيفتها، إن كان يهوديا أو كان فيه هذا النفس، وإن كان غير ذلك فإنه يسأل عن الجمال. والأولى أن يراعي كل الأوصاف التي تدعوه إلى نكاحها، الأولى أن يراعي كل الأوصاف التي تدعوه إلى نكاحها، وهو أعرف بحاله وبحاجته. قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين. التعبير بالظفر ينبي عن أنه فوز بنادر في الوجود، والمقصود بذات الدين على المسلمة، المقصود المسلمة الصالحة القانتة، وليس من شرطه أن تكون عالمة أو طالبة علم أو حافظة للقرآن، قد تكون عامية وفيها دين. فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، فإذا كانت عفيفة صالحة قانتة فهذه هي الدينة التي يظفر بها. وليس فيه أمر بالإضراب عن الجمال، ليس في هذا الحديث ما يدل على أن يتغافل الخاطب في أمر الجمال، لأنه قد يفعل ثم يندم، وإنما يفهم من الحديث النهي عن إغفال شان الدين بطغيان الجمال أو بطغيان الحسب أو بطغيان المال، يعني لا يطغى عليه جمالها فيتغاضى في أمر دينها، تكون جميلة وهي فاجرة فيرغب فيها لأجل الجمال. هذا هو المحظور، لأنه يدنس في فراشه بهذه الفاجرة، أو تكون غنية ولكنها فاسقة فيرغب فيها لأجل الغنى. وكذلك لو كانت حسيبة وهي فاسقة أو فاجرة فيرغب فيها لأجل الحسب ويغفل أمر الدين. فلو راعى أي صفة تدعوه إلى نكاحها فهو أولى. لا يتزوجها دينة وهي وضيعة، هذا قد لا تستمر معه الزوجية، أو يطغى عليه مالها أو جمالها ويتغاضى عن دينها. والخطاب أيضا للمرأة في هذا أنها، ولذلك النظرة تكون مشروعة لها وله، فهي تنظر في حسبه وتنظر في ماله، هل عنده مال يستطيع أن يغنيها، لها أن تراعي هذا، لأن المقصد الأعظم من النكاح حصول المودة والرحمة وبقية مقاصد الشريعة من النكاح، من تحصيل الولد والسكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، السكن، وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا لا يكون إلا بوجود الصفات في الزوجين التي تفضي إلى هذا، تفضي إلى السكن، أن يسكن قلبه إليها ولا يتلفت إلى غيرها، وأيضا يحصل منها المودة والخدمة والولد، فيراعى هذا. ونبه على هذا، لأن بعض الشباب يطغى عنده مراعاة وصف الدين ويغفل البقية، ثم يأخذها شهرا أو شهرين ثم يكسرها بالطلاق. فالاحتياط من قبل أولى. قال رجل للحسن رحمه الله: إن لي بنتا أحبها وخطبها غير واحد، فقال: زوجها تقيا، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. وقال الغزالي في الإحياء: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد التزوج بالنظر إلى المخطوبة يدل على مراعاة الجمال، إذ النظر لا يفيد في معرفة، النظر لا تفيد في معرفة الدين، النظر إنما كانت لأجل الجمال. وندب إليه، فالنظرة قبل العقد مندوب إليها وليست مباحة فحسب. ومما يقصد في المرأة القريبة أيضا أن النكاح بها أوصل للرحم، ومما يقصد في البعيدة نجابة الولد. ولذا يقول الأول: تخيرتها للنسل وهي غريبة، فقد أنجبت والمنجبات الغرائب، والمنجبات الغرائب. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك يعني التصقت بالتراب، وهذا لفظ لا يراد به ظاهره من الدعاء، فهي كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنى الدعاء لا يراد به حقيقته، والله أعلم. قال القرطبي رحمه الله: معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة لأجلها، فهو خبر عما في الوجود من ذلك، لا أنه وقع الأمر بذلك، يعني ما وقع أمر ولا نهي، لم يقل لا تنكح إلا ذات دين، بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك، لكن قصد الدين أولى. قال: ولا يظن من هذا الحديث أن هذه الأربع تؤخذ منها الكفاءة، أي تنحصر فيها، فإن ذلك لم يقل به أحد فيما علمت، وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما هي، على ما تقدم من ذكر الأوصاف التي اعتبرها بعضهم وبعضهم لم يعتبرها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا.
هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله. قال فيه: حدثنا إبراهيم بن حمزة وهو الأسدي قال حدثنا ابن أبي حازم وهو عبد العزيز عن أبيه سلمة بن دينار عن سهل وهو بن سعد الساعدي رضي الله عنه وعن أبيه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري يعني حقيق، إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع، اغترارا بظاهره لأن ظاهره الغنى. قال: ثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمين. فالمفاضلة هنا بين مسلمين، أحدهما غني والآخر فقير. فقال: ما تقولون في هذا؟ فيه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استغلال المواقف للدعوة والنصح، وفيه تعليق الناس بما يفضي إلى المقام الأعلى في الآخرة، وأن مرده إلى الصلاح. وفيه أن التفاضل لا يكون بالغنى. وعند العلماء بحث في التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وأما مع تخلف هذين الوصفين فلا مقارنة. فالفقير الغني الشاكر لا شك أنه أفضل من الفقير غير الصابر، والفقير الصابر لا شك أنه أفضل من الغني غير الشاكر. لكن إذا قام كل منهما بحق الله عز وجل عليه، هنا يقع البحث في أيهما أفضل. فمن فضل الغني لما يحصل على يديه من الخير والنفع المتعدي، واستدلوا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، لأنه أكثر مكنة من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وإعفاف الأهل وإغناء الولد وتعاهد الجار والإحسان إلى الناس وأيضا إلى الحيوان. والفقير لأجل عظمة الصبر، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن غنيا من المال في غالب أحواله صلوات الله وسلامه عليه، ودعا الله عجل أن يحشره في زمرة المساكين، ولأنهم يسبقون الأغنياء إلى الجنة 500 عام، ويتأخر أولئك لأجل الحساب. والتفاضل يوم القيامة لا يقتصر على وصف واحد، وإنما يجتمع الإنسان أوصاف كثيرة ترفعه أو تضعه. ولذلك فالإنسان إذا حصل له غنى أو فقر فإنه يتعبد الله عجل على هذه الحالة هو عليها، ويستكثر من الأعمال التي ترفعه عند الله سبحانه وتعالى. وأما نظر الله فلا شك أنه ليس إلا إليها، أي إلى الأعمال. إن الله كما جاء في الصحيح: لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى أعمالكم وإنما ولا إلى أولادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالنظر إلى عمل القلب ما الذي فيه، وإلى أعمال الجوارح. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. الله يفتح عليك. قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا يعني في الفقير: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، يعني هذا خير لدينه وصبره على فقره، خير من ملء الأرض مثل هذا لفسقه. وأين الشاهد من الحديث؟ هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، كأنه قال: فلو طلب النكاح فيش فأنكحوه فزوجوه وقدموه على الغني. فدل على اعتبار الكفاءة فيش في الدين، قدم هذا لأجل دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خيره إلا لأجل الدين. فكما أنه قال في الحديث قبله فاظفر بذات الدين، فهنا أيضا كأنه قال للمرأة اظفري بصاحب الدين، فهو خير من ملء الأرض من مثل ذاك حتى ولو كان غنيا. وهذا قاطع في المفاضلة بين مقل وصاحب دين ومكثر وهو فاسق. فلا شك أن المرأة تخاطب بأن تطلب صاحب الدين، فهو أحرى إلى أن كما قال حسن إن أمسكها أكرمها وإن طلقها لم يظلمها، لكن صاحب المال قد يطغى عليها، ولا حرج عليها أن تقصد الصفتين فتبحث عن غني صاحب دين، وكذلك لها أن تقصد الجمال وتقصد الحسب. فالشريعة ما تعارض ما فطر الناس عليه. وكما قلنا في هذا الحديث لا يلزم منه تفضيل كل فقير على كل غني، ما يلزم من هذا. من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم عائل مستكبر، فقير لكنه مستكبر. فالعبرة بأعمال القلوب وأعمال الجوارح وتحصيل التقوى. نكتفي بهذا مع ختام الباب. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم بهذا رضاه، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا ومشايخنا ومن أخذ هذا العلم عنا وحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب. اللهم اكتب لنا وللحاضرين والسامعين سعادة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا وأهلينا وأحبابنا وطلابنا ومشايخنا في حفظك وحرزك وحصنك وتحت كنفك. لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.